من تكرر ذلك يؤدي الى يعني الاستغفار وربما ادى الى نجاة فيه. فلا يبلن في الماء الدائم الراكد لانه ان كان قليلا تنجس به وان كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. فاما الجاري الماء الجاري فلا يجوز التغوط فيه لانه يؤذي من يمر به وان بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا باس والاولى اجتنابه. ولا يبول في مستحمه فان عامه الوسواس منه ايضا في المكان الذي يستحم فيه لا يبول في نفس المكان الذي يقف ليستحم فيه حتى لا يفتح نفسه باب الوسواس. وبحث الوسواس ان شاء الله سنفرده بالتفصيل شيء بعد. ويستحب ان يبول قاعدا لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء ان يبول الرجل قائما. من الجفاء يعني حتى وان لم يأتم لكن هذا من الجفاء. من الجفاء ان يبول الرجل قائما. هذا رواه البيهقي وصححه الالباني. لكن ان كان طبعا لعذر فتزول هذه الكراهه. ان كان يبول قائما لعذر تزول هذه الكراهه. لكن عموما في الاحوال العاديه يقول ابن سعود من الجفاء ان يبول الرجل قائما. ايضا يكره تنزيها ان يذكر الله تعالى على حاجته الا بقلبه. فيقتصر من الادب ان يقتصر على ذكر الله في هذا الحال بقلبه. ولا يسلم يعني لا يسلم على احد ولا يرد على من يسلم ولا يتكلم الا لضروره. ايضا لا ينظر الى عورته الى يخرج منه الا ضروره الا منها. ولا يعني يمس عورته بيمينه ولا يستجبر بيمينه تأدبا كما ذكرنا. ويكره ان يتوضأ على موضع بوله او يستنجي عليه. فيجب الاستنجاء كما ذكرنا لما خرج من السبيلين ولا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر. ومن استنجى النساء من هذا فقد ابتدع. قد يقول قال ليس هذا ينقض الوضوء. نعم لكن لا علاقه لهذا الوضوء. ليس هذا علاقه بالوضوء. يعني خروج يعني الريح مثلا ينقض الوضوء. النوم بشرطه ينقض الوضوء. لمس النساء بشهوه فيه خلاف وغيره. يعني المقصود عن هذه الاشياء كونها تنقض الوضوء شيء وكونها يستنجى منها ام لا شيء اخر. فالكلام الان ان هذه الاشياء لا يستنجى منها وسبق ذكر الكلام في ذلك. لكن ماذا عن الحديث الذي يستدلون به على هذه المسألة؟ يعني قد تكون المسألة صحيحة لكن الدليل غير صحيح مثل هذه المسألة. كيف؟ ابدأ بالآية صحيح. تقول انت قلت ما انت وضعت ايه هذا كده حديث ولا آية ولا حكمة؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استنجى من الريح فليس منا. هذا الحديث ايه توجده؟ نعم هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الحكم نفسه صحيح. فقد ذكر العلماء ان هذه من الابتداع ان يستنجى الانسان من الريح فهذه بدعه. نعم قلنا يخير المرء ايضا بين الاستنجاء بالماء او الاحجار. هو مخير بين ان يستنجى بالماء او الاحجار. واضح. حتى لو كان الماء موجود له ان يستنجى بالاحجار ولا يؤثر في طهارته. من خالف في هذا؟ من من الشيعة؟ الزيدية والقاسمية. الأفضل أن يجمع بينهما. وذكرنا الدليل على ذلك وحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها للنساء مروا أزواجكن أن يستطيل بعض الأحجار بالماء
فإني أستحييهم.
لكن هذا الحديث يعني فيه انقطاع. هذا الحديث فيه انقطاع وإن كان رجاله ثقات فطعن بعض العلماء في الاستدلال به. فإني أستحييهم. جزاك الله خير. فإني أستحييهم. فإن أراد الاختصار على أحد كذلك أيضا الحديث هناك حديث مروي في سبب نزول قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. في حديث ليس كمشروع حديث أبي هريرة الذي ذكرناه الدرس الماضي أنهم كانوا إيه؟ يتطهرون بالماء او يستنجون بالماء. لكن في حديث اخر انهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. هذا حديث ضعيف لا يصح. يجوز نعم، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، لأن الماء يذهب العين والأثر، أما الحجارة فهي تذهب العين فقط. طيب كما ذكرنا أيضا يعني أن علامة الإنقاء، علامة الإنقاء في الاستجمار، في حالة الاستجمار بالحجارة، أن يعني فصل الحجر ولا يكون عليه شيء من عين النجاسة. أيضا قلنا يجوز الاستنجاء بالحجر وبكل ما يقوم مقامه من كل جانب طاهر مذيل لعين النجاسة وليس له حرمة، ولا هو متصل بحيوان، ولا يجوز بروث ولا عظم ولا طعام. هذا ذكرنا بالتفصيل الدرس الماضي، يجوز الاستنجاء بالحجارة أو ما يقوم مقامها. ما هي صفة ما صفة هذا الشيء الذي يجوز، صفة ما يجوز الاستجمار به أو الاستنجاء به؟ كل جامد طاهر مذيل لعين النجاسة وليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان ولا يجوز بروث ولا عظم ولا طعام. ما الدليل على أنه لا يجوز بطعام؟ هاي صفة لا، يعني إن كان هذا في العظم الذي هو طعام الجن نهينا عن الاستنجاء به لأنه زاد إخواننا من الجن فزادوا الإنت أولى. ويستجمر عذبا وترا لا يقل عن ثلاث، ويستجمر عذبا وترا لا يقل عن ثلاث. ففي الاستنجاء هناك شرطان، الشرط الأول الإنقاء والثاني هو العدد الإطار بإيه؟ بثلاث. ويعني كنا ذكرنا العبارة التي ألغز بها بعض العلماء فقالوا هي عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأبكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار، وأشار إلى هذا المسألة وهي أن هذه العبادة متعلقة بذلك العدد لابد لا يقل عن ثلاثة. وإن ألقى، لو حصل الإلقاء بدون الثلاثة لا يجزئ، لابد أن يكون أقل شيء ثلاثة. طيب إن زاد عن ثلاثة فما حكم الإيثار؟ يستحب الإيثار بعد الثلاثة. فإن حصل الإلقاء مثلا بعد شقة أربع أو ست مثلا فيستحب أن يزيد لأجل الإيثار. إذا أراد أن يستنجي فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة لئلا تعلق بها الرائحة. ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل والمرأة مخيرة في ذلك. وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب أن يدلك أو يدلك يده بالتراب مع الماء فهو أمرض، فهذا من باب النظافة وذكرنا الدليل الأسبوع الماضي. فبالماء أو ما يقوم يعني بالتراب أو ما يقوم مقامه في التنظيف. ويستحق أن ينضح الماء على فرجه وتراويله ليزيل الوسواس عنه. وجاء في الحديث خصال الفطرة أن الانتباح من خصال أو من سنن الفطرة، وهذا هو المفروض. أيضا من هذه الأداب لا يطيل القعود أكثر من قدر الحاجة ليسارع في الخروج من ذلك المحل. لذلك يقول الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد خيرا يسر عليه الطهارة. إذا أراد الله بعبد خيرا يسر عليه الطهارة. وقال العلماء من فقه الرجل قلة وضوعه بالماء. ولذلك من مفاتيح يعني تحليل أو دراسة بعض الشخصية الإنسان أحيانا يسأل عن سلوكه في هذا الباب، يعني لأن الإنسان يعني إذا ابتلي بالوسواس مثلا هذا شيء يعني خطير جدا، ممكن أن إذا تبادى معه أن يصل إلى أمور تشقيه في حياته وتكدر عليه حياته. فالبال أن يكون حذرا، وضابط هذا الحذر أن ينضبط لما ضبطه الشرع به. وهذا إن شاء الله نزيده إيضاحا في بحث الوسواس في رعاة بإذن الله تعالى. من الأداب الشرعية التي ذكرها العلماء في هذا الباب أنه يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. طبعا هذا الأدب على الأصح لا يختص بالبنيان، هذا الأدب لا يختص بالبنيان، يعني حتى إذا كان في خلاء وحيقصد موضع الخلاء حتى لو في الفضاء في الصحراء مثلا حينما يقترب من هذا الموضع يدخل يقدم بيده إبريل إيليوس، يعني هذا الأدب لا يختص بالبنيان وإنما هو في كل مكان للتخلد، فيقدم اليسرى في الصحراء إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى انصرافه. ويقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. أما ما يقوله في هذا الموضع هو الحقيقة يعني في بعض الروايات رؤية هكذا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكأنه لم يصح يعني منها شيء الجمع بين البسملة والتعوذ في رواية واحدة، وإنما من أصح أو أصح ما يستدل به على سنية التسمية في هذا الموضع من يقول نعم أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا أصح دليل على استخدام التسمية في هذا الموضع، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، معنى ذلك أن كلمة بسم الله تكون حجابا بين الجن وبينك في هذه الحال، واضح؟ فلا يرون يعني عورة الإنسان، مع أن شأن الجن كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هم يروننا ونحن لا نراهم، إلا في هذه الحال إذا قلت بسم الله فإنه يحال بينه وبين رؤية الإنسان. هذا فيه تربية الاستحياء ويعني تقوية الحياء في نفس المسلم حتى في مثل هذا الموضع، حتى عن أعين الجن، حتى عن أعين الجن. وهناك رواية أخرى ستر ما بين عورات بني آدم، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله، فقوله إذا وضع أحدهم ثوبه أعم من حال التخلي، ففي أي حال يحصل ذلك فيسن هذا الذكر. أما ما يقول عند الخلاء فكما يعني أشرنا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبناء على أن هناك بعض الروايات التي ذكرنا بعضها جمعت بين البسملة والتعوذ، قال بعض العلماء إن من الأداب هنا في هذا الموضع أن تقدم البسملة على التعوذ خلافا للقاعدة المعروفة في الصلاة وفي القراءة حيث يقدم التعوذ على البسملة، فالتعوذ في قراءة القرآن إنما هو لأجل القراءة والبسملة من القرآن، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة من القرآن، فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا فهنا تقدم البسملة على التعوذ، يقول أولا بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، الخبائث جمع الخبيثة، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم، الخبث بضم الباء الخبث جماعة الخبيث جمع الخبيث، والخبائث جمع خبيثة يريد ذكور الشياطين وإناثهم. وقد صرح جماعة من أئمة الفن يعني فن الحديث بإسكان الماء منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام، واختلف الذين رووه ساكن الباء الخبث في معناه، فقيل الخبث الشر وقيل الكفر وقيل الشيطان، أما الخبائث فقالوا هي المعاصي لأنها جمع معصية، فمن قال من ضبطها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث معناها الشر أو الكفر أو الشيطان، والخبائث المعاصي، أما المعروف عند غيرهم من العلماء فهو بضم الباء الخبث والخبائث، يعني يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم. وقال ابن الأعرابي الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فهذا فيما يتعلق بما طح من الأذكار عند دخول الخلاء، وأما ما طح عند الخروج فأن تقول غفرانك، هذا فقط الذي صح في هذا الباب. أما مع ذلك وقت أذكار الدخول أو الخروج فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الداعي غفرانك، غفران معروف أنه مصدر، ونصب بإضمار أطلب أو أسأل غفرانك. قيل وجه طلب الغفران في هذا المحل أنه استفسار عن الحالة التي اقتضت ذكر الله، هجران ذكر الله مدة لفته على الخلاء، يعني كأنه نظر إلى ذلك على أنه تقصير لحق الله وأنه حرم من ذكر الله عز وجل باللسان، وإنما حال دون ذلك هذه الحالة التي لا يليق فيها ذكر الله عز وجل باللسان، فمن أجل ذلك استغفر لتوقف لسانه عن ذكر الله في هذه المدة. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يترك ذكر الله بلسانه إلا عند قضاء الحاجة، فكأنه عليه الصلاة والسلام رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار. وقيل وجه طلب الغفران أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر النعم التي أنعم الله بها عليه، لأنه استحضر نعمة الله عز وجل عليه في الطعام والشراب وتسوير هذا الطعام والشراب وعظمه وامتصاصه وما بعد ذلك من النعم الجليلة المتعلقة بالطعام إلى أوان تسهيل مخرجه، ولو شاء الله عز وجل لحبسه عنه فانضر بذلك ضررا عظيما وربما تلف، فعلم أن شكره قاصر عن بلوغ حق تلك النعم الجليلة والعطايا الجليلة والمعافاة الجميلة، ففزع إلى الاستغفار من قصوره أو تقصيره في يعني شكر هذه النعم، فاستغفر من عدم وفاء هذه النعمة حقها من الشكر لله تبارك وتعالى. فلا نطيل أكثر من هذا في هذا الأدب، وهو الأذكار لأن في الباب أحاديث عمتها ضعيفة. مما تعرض له العلماء في أحكام التخلي أيضا أنه يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى، هذا كلام الإمام ابن قدامة، فإن استطر عنهما بشيء فلا بأس، لأنه لو استطر عن القبلة جاز، فهنا أولى. ويكره أن يستقبل الريح ألا ترد عليه رشاش البول فينجسه. يقول هنا ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى. في الحقيقة يعني استأنسه في هذا الحكم بالكراهة بحديث ضعيف، وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء، يعني الكلام في استقبال القبلة غير لا ينبغي ربطه بمسألة استقبال الشمس والقمر، يعني لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبل القبلة ولا يستقبلها، هذا قد يكون فيه يعني مشقة. هناك فروق توضح أن هذا الحكم غير صحيح. الفرق بين استقبال القبلة وبين استقبال الشمس والقمر، أولا أن دليل القبلة صحيح مشهور، ودليل هذه ضعيف بل باطل. فالحديث الذي يستدلون به لا يستقبل الشمس والقمر لأن لما فيهما من نور الله تعالى، فطبعا هذا النور مخلوق، هذا انعكاس ضوء الشمس على سطح القمر كأي نور، كما يأتي نور الله تعالى أيضا في الأرض، بمعنى أنه نور الشمس أو ضوء الشمس يكون على الأرض، واضح؟ فهذا الفرق الأول، أن دليل الكلام في استقبال القبلة صحيح مشهور، ودليل هذا ضعيف بل باطل. نعم، فهذا هو الصحيح، لأن الحكم في الإحداث يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة. نعم، أما الفرق الثاني فإنه يفرق في القبلة بين الصحراء والبنيان كما يأتي إن شاء الله، لكن لا فرق هنا. أيضا النهي في القبلة للتحريم، وهنا يقولون إنه للتنزيه إذا صح الحديث، وهو لم يصح، أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار، وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كرهه الاستقبال، يكره أن يستقبل الشمس والقمر. إذا خلاص الكلام هذا الأدب يعني، وإنما ذكرناه حتى تكون على بينة إذا سمعتموه أو قرأتموه، أن هذا الأدب لا دليل عليه، وما جاء فيه حديث غير صحيح بل باطل. أيضا مما ذكره العلماء في هذا الباب حكم الكلام. حكم الكلام يعني حال قضاء الحاجة. نعم، يقول هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا بالمرة نمر على حديث ضعيف في نفس هذا الفصل، يعني يقول يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى لما روى صرافة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكل على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني في المعجم، وهذا يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ويستحب أن يغطي رأسه، ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأنه حال كشف العورة فيستحيي فيها، ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه، ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، يعني مثل أذان يؤذن فلا يردد الأذان بلسانه لكن بقلبه. وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة. وقال ابن سيرين والنخعي لا بأس به لأن الله تعالى ذكره محمود على كل حال. وروى المهاجر بن قلفظ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. وفي رواية البيهقي فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد علي. والكراهة المذكورة في هذا الحديث بمعنى ترك الأولى لا كراهة التنبيه. ويقول ابن منذر وترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم من ذكر. ترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم، يعني لا يحرم الذكر في هذه الحالة من لسان لكنه مكروه كراهة التنبيه. والأدلة على الكراهة هذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله ولنا يعني على هذه الكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، فذكر الله أولى. لم يرد السلام فذكر الله أولى من السلام ألا يفعل. فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل في رواية أخرى يعني عن الإمام أحمد أنه يحمد الله بلسانه إذا عطس. والأول أولى لما ذكرناه وهو الحديث الآن في الذكر أنه لم يرد السلام، فإنه إذا لم يرد السلام الواجب رد السلام واجب. فإذا كان حالة يعني هذه الحالة منعت من مجرد رد السلام وهو واجب، فكيف بما هو دونه؟ فما ليس واجب أولى. وأيضا لا يسلم ولا يرد على مسلم لما روى ابن عمر وذكر الحديث الذي شرع إليه. أو هي رواية أخرى أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام. قال السمري هذا حديث حسن صحيح. نعم، في رواية البيهقي سلمت عليه وهو يتوضأ، الأولى فيها وهو يعني يبول، الثانية فيها وهو يتوضأ، وحنذكرها إن شاء الله. ماشي، نقولها المرة. هنا في رواية الغليل ذكر قول حديث ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. هذا أخرجه مسلم وغيره. نعم، فوزاد في بعض الروايات وحتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. يقول الألباني في رواية الغليل هذه الزيادة فيها فائدتان، الأولى أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظن الترمذي حيث قال وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط أو البول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، لأن الشيخ ناصر لا يؤيد يعني يضاعف الحديث الذي فيها النهي عن الكلام أو إن الله ينطق على الكلام عند قضاء الحاجة. واضح؟ فهذا الحديث يقول ان ترك الرد لم يكن من اجل انه كان على البول فقط. يقول فهذه الزيادة تدل على ان الترك انما كان من اجل انه لم يكن على وضوء ولازم هذا انه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه ايضا حتى يتوضأ. واضح. يقول ويعود حديث أبي الجهل أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا متفق عليه. يعني يفيد هذا الحديث إيه؟ يفيد استحباب ذكر الله على طهارة. صحيح كان يذكر الله على كل أحواله لكن يستحب أنك لا تذكر الله عز وجل إلا على طهارة. هذا من آداب الذكر المستحبة. واضح؟ والدليل هذا هو لم يكن متوضئا ولم يستطع أن يتوضأ في هذا الحال عمد إلى الجدار وتيمم حتى يرد عليه السلام. هذه إشارة واضحة إلى استحباب أن يكون الإنسان مستغرا إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى وأولى ثم أولى ثم أولى إذا أراد أن
يمس أو يقرأ القرآن.
في المس شد. ف يقول الألباني الفائدة الثانية من هذه الزيادة كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب فضلا عن الجنب. أما قضية مس المصحف سنتعرض لها إن شاء الله فيما بعد. هذا فيما يتعلق به الذكر يعني في هذه الحال. يقول ولا يتكلم، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول ولا يتكلم لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاتفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهما، حتى له النووي وصححه الحاكم وضعفه الألباني في تمام المله. لا يخرج الرجلان يضربان هنا معناها يأتيان، تقول ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وتقول ضربت في الأرض يعني سافرت، إذا قلت ضربت الأرض يعني أتيت الخلاء، أما إذا قلت ضربت في الأرض يعني سافرت. ليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض كما هو معروف في الآية. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما ذكره الشيرازي في كراهة الكلام على قضاء الحاجة، فقال هذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة، كأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات، فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها. فإن قيل لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع الأوصاف المذكورة في الحديث كلها، قلنا ما كان بعض من موجبات ما كان بعض موجبات النقص لا شك في كراهته. فالإشارة هنا إلى هذا الحديث، حديث أبي سعيد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرج رجلان يضربان الغائط يعني يأتيان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. فبعض الناس يعني بناء على صحه الحديث قال يعني ان المقت من الله انما هو على لا على الكلام فقط وانما على كاتفين عورتين، فلا ينطبق الحديث الا على من جمع هاتين الخصلتين يضربان الغائط كاتفين عن عورتيهما يتحدثان. فالجواب ان ما كان بعض موجبات المقت جزء من الاسباب التي توجب مقت الله فلا كسر ايضا في كراهته. ايضا من هذه الاداب ذكر العلماء ايضا الاستتار عن الناس، ان يستتر عن الناس، فان وجد حائطا او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به، وان لم يجد شيئا ابعد حتى لا يراه احد كما قدمنا واشرنا الى ذلك. الدليل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإزاوة فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا رواه البخاري ومسلم، ففيه يعني هذا الأدب هو الاستتار والإبعاد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا حديث فيه ضعف يسير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذان الأدبان متفق على استحبابهما، وجاء فيهما أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة قال الرافعي وغيره. ويحصل هذا التفكر بأن يكون في بناء مثقف أو محوط يمكن فخه، أو يجلس قريبا من جدار وشبهه، وليكن الكافر قريبا من آخرة الرحل، وليكن بينه وبينه ثلاث أذرع فأقل، ولو أناخ راحلته وتذكر بها، أو جلس في وهدة أو نهر أو أرخى ليله، حصل هذا الغرض والله أعلم. المفروض ستر العورة. وفي بعض الحديث حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان احب ما استثر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف او حائش نخلة، هدف او حائش نخل يعني حائط نخل. هذا رواه مسلم في صحيحه. ايضا من هذه الاداب ألا يكون يعني قضاء الحاجة في طريق الناس، هناك أماكن معينة يجتنبها الإنسان عند قضاء الحاجة. يقول الإمام القدامى رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي بإسناد جيد. اتقوا الملاعن الثلاثة أو اتقوا الملاعن الثلاث، البراز ويمكن أن نقول البراز بالفتح أو الكسر، البراز في الموارد موارد المياه وقارعة الطريق والظل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، في بعض الروايات اتقوا اللعانين. قال ومن لعنان او ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. هذا اخرجه مسلم. اما قوله عليه السلام البرازة في الموارد، والموارد هي المياه والحياض التي يردها الناس في الشرب والاستسقاء، وبعض العلماء قالوا المورد هو الطريق، الموارد وقارعة الطريق والظل. ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به، أما في حال غير وجود الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته أو الحاجة هدف أو حائش نخل. ولا يبول في الماء الدائم يعني قليلا كان الماء أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراشد متفق عليه، ولأن الماء إذا كان قليلا تنجس به، وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه، فأما الجاري فلا يجوز التروث فيه لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراشد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجارية بخلافه والأولى اجتنابه. أيضا لا يبول على ما نهي عن الاستجمار به كالعظم مثلا وسائر المقومات، فنهي عن الاستجمار بذلك فلا يجوز أن يبول عليه، لأن هذا يعني أبلغ من الاستجمار به. إن كان هذا العظام مثلا لا يستجمر بها حتى لأنها ذات إخوانية من الجن خلاص، فأولى ألا يعني ألا يبول عليها. نعم والله الناس عرض لها هنا، لكن يعني لماذا يتعمد البول على الراس؟ نعم هو المثل المعقول هو ان يكون العظم والمقامات. نعم وذكر العلماء بعض التفصيل في مسألة هذه. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث؟ الملاعن هي مواضع اللعن. الملاعن يعني أماكن اللعن أو مواضع اللعن. جمع ملعنة زي مقبرة ومجزرة. موضع القبر المقبرة موضع القبر والمجزرة موضع الجبر. كذلك الملعنة موضع اللعنة. أيضا في رواية أخرى اتقوا اللعانين أو اللاعنان. فهنا المقصود بهما صاحب اللعن. صاحب اللعن يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا. اللعانان أو اللاعنين يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا. وفي رواية أبي داود اللاعنان أي الأمران الجانبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة، فلما صار سببا للعن أضيف الفعل إليهما صار الفعل. فقولنا الملاعن جمع ملعنة، والملعنة هي موضع اللعن. أما اللعانان كما في رواية مسلم فهما صاحبا اللعن اللذين يلعنهما الناس كثيرا. أما اللاعنين فهما الأمران الجانبان للعن. التصرف نفسه الذي يجلب اللعن اسمه لاعن، لأن كما ذكرنا من فعل هذه الأشياء لعنه الناس في العادة، فلما صار سببا للعن أضيف الفعل إليهما. قال الخطابي وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، فالتقدير العنوا الملعون فاعلهما. وأما الموارد فقال الخطابي وغيره يترك الماء واحدها مورد. قال والمراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه مخيلا ومناخا ينزلونه أو يقعدون تحته. قال وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته. وقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائط النخل، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وللحائط ظل بلا شك. قوله البراز ذكر يعني يفصل هذه الأشياء الجالبة للعن. البراز أو البراز قال القصري هو هنا بفتح الباء البراز، وهو الفضاء الواسع من الأرض كنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء. وأهل الحديث يرغونه البراز بكسر الباء، يقول وهو غلط هذا كلام الخطابي. وقال غيره الصواب الكسر وهو الغائط نفسه. على خلاصة الكلام أن المختار من حيث اللغة كسر الباء البراز، وأما قارعة الطريق يعني أعلى الطريق، وقيل صدر الطريق أو ما برز منه، والطريق تؤنس ودركة تقول هذا طريق أو هذه طريق. هذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، وفعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة ذي لا تحريم كما قال بعض العلماء، لكن صح إمام نووي أنه ينبغي أن يكون محرما في هذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين، وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه. فهذه الأفعال من فعلها العادة أن الناس تلعن من فعل هذا الشيء ويؤذيهم بهذه الأشياء. البراز في الموارد موارد المياه، وقارعة الطريق والظل، وذكرنا أنه ليس كل ظل، وأنه ينبغي إذا كانت هناك شجرة مثمرة فلا ينبغي أن يقضي حياته تحتها حتى إذا ما وقعت الثمرة فربما تتنجس بذلك فيؤذي يعني صاحبهم. أيضا من هذه الآداب يكره أن يبول في شق أو ثقب أو ثقب، والفتح أفضح وأفضح أن تقول ثقب أفضل من أن تقول ثقب، لما روى عبد الله بن طرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر أو نهى عن البول في الجحر، رواه أبو داود. ولأنه رحمه الله وصححه الإمام النووي رحمه الله وضعفه الألباني، لا يأمن أن يكون فيه حيوان ينفعه، لو أنه بال في الجحر قد يكون فيه حيوان يؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم فقد حكي. كلمة حكي يعني هذا لم يصح، هذه القصة لم تصح، وإن كانوا يذكرون في هذا البول في جحر يعني. قد حقي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، بمجرد أن بال في هذا الجحر استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤادا. وهذا لم يصح، لأن المعروف أن يعني سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وجد ميتا في مستحمه وقد اخضر جسده رضي الله عنه، ولم يصح أنه مات في مثل هذه الحادثة. أيضا لا يقول في مستحمه كما ذكرنا، فإن عامة الوسواس منه. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه، في الموضع الذي يستحم فيه لا يبول فيه. هذه الأحوال أيضا من هذه الأداب، أن لا يبول على القصر هذا حرام، أما قربه فهو مكروه. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كلاهما سواء في عدم الجواز أو يعني الإنكار، يعني لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني هما في القبح سواء، فمن أتى بأحدهما فهو لا يبالي بأيهما أتى. هذه بعض الأداب تلقى، يعني بعض الأداب أيضا سنذكرها الدرس القادم، لكن هنا بعض الأسئلة. يبدو أني أخطأت لك العادة في التصحيح، لا وما عندي حرج، لكن القضية أن مثل هذه القضية أنا أحب أن ما قضية حساسة جدا أحب أن أفصل الكلام فيها وأخذها من جميع أطرافها، فأنا أفصل بعد درس الكلام وقع تصحيح في كلمة يقرأ أن يمول في ثقب أو شق أو أنا قلت حجر، لكن الصحيح كما ذكرنا أنيتا هو جحر، أن يكون ذلك في جحر. أما التهرب من الضرائب فنعم يجوز، لكن لا برشوة. هل البنوك التي تعلن على إسلاميتها في التعامل مثل بنك فيصل هل يحل التعامل معها شرعا؟ إن كان يعني البنك ثبت أنه أي بنك ثبت أنه وإن ادعى أنه إسلامي أنه يتعامل بالربا، فيجب أن يتجنب الإنسان التعامل معه إلا عند الضرورة، والضرورة أن يكون عنده مال لا يجد موضعا أمينا لهذا المال سوى البنك فقط، ويضعه بدون ما يسمى بالفائدة وهي عين خسارة الدين فقط. الرسول عليه السلام يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فهذا أصلا لم يصم رمضان مثله، إلا أفطر مثلا ثلاثة أيام في رمضان وادها رمضان في حقه، واضح؟ يعني صام ما استطاع من رمضان 27 يوما مثلا، بقي ثلاثة أيام، هو ليس له أن يصوم ستة من شوال حتى يصوم أولا رمضان، فكيف يسرع في صيام ستة أيام؟ هو إلا بقى يعني كيف يعني كما في بعض الحديث، يعني ان الله لا يقبل الفريضة حتى تؤدي الفريضة، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي ما افترضت عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، الى اخر الحديث. فهنا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من سواه، ثم فينبغي ان يصوم رمضان اولا بان يقضي ما فاته من رمضان ثم يطلعه بست من شوال. الله أعلم. حلي للنساء بلغ 200 جرام ذهب هل يجوز فيه زكاة وهو معد للزنا؟ نعم يجب فيه الزكاة، لأن النصاب حده 85 جراما ونصف جرام ذهب عيار 24، فمثل هذا تجب عليه الزكاة طبعا. وإن أعد للزنا يعني خروجا من الخلافة. لا كفاية تكفر كده العقل. كيفية السترة في الصلاة وكم هو طولها؟ كما هو معلوم السترة تكون مثل آخرة الرحل. آخرة الرحل هي يعني شيء معين بيوضع على سلم الجمل، يعني بيتخذ بمثل المقعد، بيبقى في جزء بيوضع أمام الإنسان بيكون أمامه وجزء بيسند ظهره، فما في ظهري هذا هو الإيه؟ هو ده آخرة الرحل، يعني بيجي بشكله كده تقريبا. فاللي الظهر هذا هو آخرة الرحل، حوالي ثلثي ذراع، ثلثي ذراع. هل تجوز الساعة كسترة؟ لا تجوز كسترة. حوالي ثلثي ذراع، ثلثي ذراع. هل تجوز الساعة كسترة؟ لا تجوز كسترة. إلا عند الاضطرار، إذا يعني اتقوا الله ما استطعت، إذا ما وجد شيئا يستتر به، فإن استتر بشيء من هذا فهو أخف من أن يستتر بشيء، لكن الأصل في السترة أن تكون مثل آخرة الرحل، يعني ثلث ذراع تقريبا. أما قيام ستة أيام من شوال، هل يجب أن تكون متوالية؟ هذا أفضل، لكن لا يجب، يصح قيامها مفرحة. وهل من الأفضل أن تكون بعد عيد الفطر؟ والأفضل المبادرة، لأن الإنسان إذا توف فربما يفوته الفعل، لكن يبادر بالأعمال الصالحة ولا يؤخرها. كذلك سؤال هنا، أخت امرأة عليها قضاء من رمضان، هل تقضي عليها أولا ثم تصوم ستة من شوال، أم تصوم ستة من شوال أولا ثم تقضي عليها شوال؟ يعني على الأقل 29 يوم، فإذا تقضي عليها أولا ثم تصوم ستة أيام تطوعا. سؤال عن مسألة احنا سألنا الأسبوع الماضي، في من يعني في من توضأ أولا ثم استنجى، يعني كي تتوضأ، هل صلاة صحيحة أم لا؟ صلاة صحيحة أم لا؟ نعم صحيحة، يعني إذا كانت طهارته صحيحة فصلاته صحيحة، لا علاقة لها أيضا أصلا بالصلاة. إذا كان احنا قلنا ما لهاش علاقة أصلا بالوضوء، لأن السؤال كان حتى لو كان في إخوة غير موجودين معنا نعيد المسألة ثانية، لأن رأى أن رجلا قضى حاجته ولم يستنجي ثم توضأ ثم استنجى، هذا توضؤه صحيح أم غير صحيح؟ طبعا بشرط أنه ما يمس العورة حتى يعني ما أجاب تخلي وللإصابة. ونجتهد اليوم إن شاء الله بعدما ننهي بعض المسائل التي تلقت في مراجعة شاملة لكل الباب، حتى نبلغ بعد ذلك إلى الباب الجديد وهو يعني أداب أو سنن الفطرة إن شاء الله. أما المسألة الأولى فهي حكم البول قائما، فكما ذكرنا من قبل من الأداب أن يعني ألا يبول قائما، أن يبول قاعدا لئلا يترتب عليه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم، فهذا موقوف صحيح. وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما، كان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من يبول أو من بال قائما. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا أصح شيء في الباب، وقد رويت الرخصة فيه، يعني رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم أجمعين. وروى حذيفة، يعني كأن الإمام قدامه يقصد أن الدليل الذي استدل به هو ما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة هي ملقى يعني التراب والكنافة ونحوها، المكان الذي تلقى فيه هذه الفضلات من التراب والكنافة وهذه الأشياء. فهذا هو الحديث الذي يستدل به من رخص في البول قائما. ولذلك نحن قدرنا هذا الكلام بأنه يستحب أن يبول قاعدة، فليس لنا ذلك أن نؤثم من بال قائما، وإنما كما قال ابن سعود هذا من الجفاء، من الجفاء أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أن السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي أنه في الحديث الذي ذكرناه آنفا قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. وما في شك هذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن علمها، صحيح هذا هو الرد أنها تخبر عن ما علمت، ومن علم حج على من لم يعلم. إذا صح عن بعض الصحابة أنه رآه مثلا يبول قائما مرة مرتين واضح، فهذا لا ينافي حديث عائشة، فإنما أخبرك عما تعلمه. والمقصود أن هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت من تبوله عليه الصلاة والسلام قائما فيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. نعم، أول دليل أو مما استدل به على الرخصة في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة سين ضم السين سباطة قوم فبال قائما، هذا رواه البخاري وغيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبييل الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة، يعني احتمل الأمر أشياء كثيرة. بعض العلماء قالوا إن ذلك كان لعلة بمأجره، وبعضهم قال لأنه لم يكن يجد مكانا يتمكن من الجلوس فيه، وبعضهم قال إنه إنما فعل ذلك لتبييل الجواز. فقد تأتي الأدلة في مسألة من المسائل، أغلب الأدلة مثلا تأتي مثلا بالمنع، ثم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الشيء الذي منعنا أو نهانا عنه، فيحمل هذا عند العلماء على أنه يفعل ذلك لتبيين الجواز ولتبيين أن النهي ليس نهي تحريم وإنما هو نهي كراهة تنزيهية. مثل ماذا؟ حاجة فيها أدلة، يعني نعم الشرب قائما، الشرب قائما، وإن كان الشرب قائما مثلا فيها كلام كثير يعني ما هو وقتها الآن، لكن نعم هي حاجة لها علاقة بالشرب، يعني في مثال أوضح له علاقة أيضا بالشرب من فم القرب أو التقاء. يقول بعض العلماء أظنه أبو السعود في مراسل السعود، يقول معنى وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب. هذا معنى زي ما احفظهما في اللغة، يعني فهو يقول ان الرسول عليه السلام قد يفعل للمكروه، يفعل الشيء المكروه مبينا انه للتنزيه، لان المكروه تطلق على الحرام كما قال عز وجل بعدما عدت قتل النفس والزنا و يعني اكل مال يتيم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهناك كراهه التحريم وكراهه تنزيهيه. فاذا نهانا عليه السلام عن فعل معين ثم فعله فهو إنما يريد بذلك التوسعة عليه، يريد الإشارة إلى أن هذا النهي ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه، مع بقاء الأصل هو إيه؟ أن تلتزم النهي الأصلي. وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه. فقد يسأل سائل كيف، لأن الله عز وجل يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم دائما كل ما هو أفضل، فإذا كان هذا أفضل فكيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المفضول الذي نهى عنه؟ فما الجواب؟ نعم، هو فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب، هو يكون في حقه في هذه المرة الذي يفعل فيه هذا الشيء المكروه يكون قربة فاضلة وليست مفضولة. لماذا؟ لأنه في مقام التشريع والتوسيع على أمته ورفع الحرج عنها، ففي هذه الحالة لا يكون هذا الفعل مفضولا وإنما هو فعل فاضل في حقه. لماذا؟ لأنه بهذا يبين للأمة التشريع ويفصل لها ويرخص لها ويوسع عليها، فمن أجل ذلك يكون في حقه فاضلا وقربة لله عز وجل. وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب، يعني كما نهى عن الشرب من فم السخاء وفم القربة، وفعل ذلك مرة ليدل على أنها كراهة تنزيهية. كذلك هنا يعني كان أغلب أحواله أو كان الأصل في أحواله عليه الصلاة والسلام أنه لا يبول قائمة، فربما فعل ذلك مرة أنه بان قائما في أثر ثبات القوم بان قائما. لماذا؟ حتى يرفع الحرج عن الأمة ويبين أن هذا إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. يقول المقدمة: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة. ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان، باطن الركبة من الخلف. هذا كلام الإمام ابن قدامة. نأتي أيضا من كلام الإمام النووي حتى تزداد المسألة يعني وروحا. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. رواه الترمذي في كتابه تعليقا لا مسندا، وروى ابن ماجه والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت بعد قائما لكن إسناده ضعيف. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجه والبيهقي وضاعفه البيهقي وغيره. ويغني عن هذا حديث من؟ حديث عائشة. يغني عن هذا حديث عائشة، حديث ضعيفة، لكن يغني عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقون، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. يقول النووي: وإسناده جيد، وهو حديث حسن. وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فزال قائما، فهذا حديث صحيح، رواه البخاري مسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والذي في الصحيحين أنه أتى سباقة قوم فزال قائما. وأما يعني قوله لعلة بمأبضيه المأبض كما ذكرنا، رواه البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالبيهقي ذكر هذه الزيادة، وهي أن ذلك كان لعلة بمأبضه أو بمأبضيه. قلنا أن المأبض هو باطن الركبة. فهذا رواه البيهقي، أو هذه الزيادة رواه البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال البيهقي: لا تثبت هذه الزيادة. وذكر الخطابي ثم البيهقي في سبب قوله صلى الله عليه وسلم قائما أو جهلا. أحدها قال، وهو المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله: إن العرب كانت تستسفي بالبول قائما لوجع الصلب، فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم إزاك وجع الصلب. قال القاضي حسين في تعليقه: وصار هذا عادة لأهل هراء يبولون قياما في كل سنة مرة إحياء لذكر السنة. وطبعا هذا الكلام يعني هذا لا ينسب إلى الشريعة، هذا ينسب إلى التطور يعني أهل الدنيا في علوم الدنيا، فهذا من الناحية الطبية ربما لا يكون له أي ظل من الصحة. فهذا يعني لا نتأثر من ربه ما لم يقم عليه دليل شرعي، لأن هذا يرجع إلى العلوم التي كانت قاصرة فيما مضى، أو ربما كانت تقوم أساسا العلوم الطبية على التجريب واضح. فلأجل ذلك لا يعني قد لا يقبل هذا، أو لا نقبل هذا التأويل الآن في هذا الزمان. أيضا الجواب الثاني الذي أجابه قالوا أنه لعلة بضيه، وذكرنا يعني أن هذه الزيادة رواها البيهقي ولكن ضاعفها البيهقي وقال لا تثبت هذه الزيادة. أما القول الثالث فإنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فاحتاج إلى القيام إذا كان الطرف الذي يليه عالي مرتفع، الطرف الذي يليه عالي مرتفع. ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز، لبيان الجواز كما ذكرنا. أما الاستضافة كما ذكرنا أيضا فهي بضم السين، وهي ملقى يعني مكان الذي يلقى فيه التراب والكنافة ونحوها، تكون بثناء الدور مرفقا للقوم، يعني زي الأماكن الخاربة التي تلقى فيها الزبالة والكناسة وهذه الأشياء والتراب. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا لينا منفالا، منفالا يعني ليس صلبا بحيث يتردد إليه الرشاش، وإنما يعني يتسربه فيخد فيه البول ولا يرجع على الباء إليه، يعني يصنع فيه مثل يعني الحفر ولا يرتد على الشخص. أما المأبض يجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا، يجوز أن تقول مابض مابض أو مأبض، يمكن أن تخفف هذه الهمزة كما تقول الرأس والرأس. قال ابن عباس يعني قال الرجل فيها لما مات العباس رضي الله عنه استحيا الناس أن يعزوا ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتشجع رجل وأقبل عليه وقال: اصبر لكن بك صابرين، وإنما صبر الرعية عند صبر الراسي خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. الشاهد أنه قال الراس، فهذه كلمة صحيحة يجوز تخفيف الهمزة. وجمع مأبض أو مابض كما ذكرنا مآبض كمسجد ومساجد. أما قد يستشهد هنا كيف بال النبي صلى الله عليه وسلم في صبابة قوم، إذا كان هذا مكان خاصا بهم فكيف فعل به ذلك؟ فأجابوا عنه بعدة إجابات، أظهرها أنه علم أن أهلها يرضون بذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه. الجواب الثاني أنها لم تكن مختصة بهم، صبابة قوم لم تكن خاصة بهم فقط، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربهم منها. الجواب الثالث أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح الإذن أو معناه، والله تعالى أعلم. أخيرا يقول النووي رحمه الله: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، يكره بلا عذر ولا يكره ولا حرج في من عنده عذر. يقول: هذا مذهبنا. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في البول قائمة، فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم أنهم بالوا قياما، وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة، وفعله ابن سيرين وعروة، وكرهه ابن مسعود، وصح كما ذكرنا موقوفا أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائما، هذا رواه البيهقي. كذلك كرهه الشعبي وإبراهيم بن سعد، وذكرنا أن إبراهيم بن سعد كان لا يقبل شهادة من بال قائما. وقال مالك: إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا كراهة. وقال ابن المنذر: البول جالسا أحب إليه وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية هي أيضا مسألة مشهورة في هذا الباب، وهي حكم استقبال القبلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. انظروا إلى هذا القيد، في الفضاء، في المكان الصحراء أو الخلاء، في قول أكثر أهل العلم، يعني هذا هو مذهب الشافعي وقول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد. هل ما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط، ظاهر هنا أن الغائط مقصود به الموضع، الموضع المكان الذي يتغوط فيه. قال أهل اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن، المكان المطمئن كانوا يأتونه للحاجة فكلوا به عن نفس الحدث كراهة لإثمه، يستعملوها ككناية عن نفس الحدث، مثلا بدل أن يستعملوا اللفظ الآخر وتنزهوا عن نطق هذه الكلمة، فنسبوا الفعل إلى المكان الذي يقع فيه هذا الفعل فقالوا الغائط. ومن عادة العرب كما أشرنا من قبل التعفف في ألفاظها واستعمال الكنايات في كلامها، وقول الألسن مما تصام الأبصار والأسماع عنه. وهذا كثير حتى في القرآن أمثلته كثيرة جدا. نعم. يقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة بن ربيعة وربيعة وداود يجوز استقبالها واستدبارها. فعروة بن ربيعة وربيعة وداود الثلاثة قالوا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البناء والصحراء، في البناء والصحراء، لما روى جابر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقبل القبلة بذولة، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهذا الحديث أيضا حسنه النووي رحمه الله. يقول هذا دليل على النسخ فيجب تقديمه. قال هؤلاء العلماء الثلاثة أن هذا دليل على وقوع النسخ، أنها ثم يعني رآه الصحابي يفعل ذلك قبل أن يقبض بعام، فقالوا أن هذا دليل على النسخ فيجب تقديمه وإلغاء الحكم الثالث الذي تضمنه حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام ابن قدامة ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، لنا على صحة مذهبنا الذي عليه جمهور علماء الأمة، يعني وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. هذا قول أكثر أهل العلم، لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. وتأملوا التعبير تعبير دقيق، لا يجوز استقبال القبلة ولم يقل استدبار، واضح؟ في الفضاء ولم يقل في البنيان. يقول ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، كما سيأتي من مثال ابن عمر رضي الله عنه بين ذلك أن النهي إنما هو في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فحمل حديث جابر فرأيته قبل أن يقبل بعام يستقبلها، حملوا أن ذلك كان في البنيان وليس في الفضاء داخل البنيان، أو كان في الفضاء لكن كان مستترا بشيء، واضح؟ هذا أيضا لا يكون في الفضاء. يقول ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وما دام في احتمال أنه كان في بنيان أو في احتمال أنه كان مستترا بشيء فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرناه ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها إن شاء الله. أما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يذكره ففيه روايتان، روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما لا يجوز أيضا، لا يجوز حتى في البنيان، حتى في البنيان يعني لا يستدبر ولا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة سواء في ذلك الفضاء أو البنيان. هذا أيضا قول، هذه رواية الإمام أحمد وقول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، لأن أحاديث النهي لم تخصص بنيانا من فضاء. أما الرواية الثانية فهي أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. يقول ابن قدامة وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. يقول لحديث جابر، لحديث جابر رضي الله عنه وقد حملناه على أنه كان في البنيان، وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه النووي، لكن أشار البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن في هذا الحديث علة. ويقول المقدام هنا رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داود الطيالسي رواه عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قال أبو عبد الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. وقال أحمد وعراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا. نعيد الحديث، روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد فعلوها؟ هذا استفهام للتوبيخ. أوقد فعلوها؟ هذا استفهام توبيخ، لأنه يقتضي الإقرار بما الإقرار به فضيحة. هذا النوع من الاستفهام يقتضي الإقرار بما الإقرار به فضيحة، كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم عنه. أوقد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدة القبلة. المقعدة بفتح الميم هي موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان، الموضع الذي يقعد عليه الإنسان لقضاء الحاجة، هذا يسمى المقعدة. فالمقصود استقبلوا بالمقعدة في القبلة، يعني حولوا هذا الموضع إلى اتجاه القبلة، وكما ذكرنا الحديث فيه هذه العلة التي ذكرنا أو العلتين ذكرناهما. يقول: وهذا كله في البنيان. استقبلوا بالمقعدة في القبلة يعني إنما يكون في البنيان، وهو خاص يقدم على العام. هذا خاص يقدم على العام. العام حديث أبي أيوب: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. هذا عام. ثم أتى حديث خاص إذا صح يعني يدل على أن ذلك إذا ما كان في البنيان فالخاص يقضي أو يقدم على العام. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناف راحلته يعني أقعدها مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناف راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: لا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء. بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه على شرط البخاري. فيقول ابن قدامة: وهذا يعني هذا الفعل من ابن عمر والكلام تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام. هذا يفسر قوله في حديث أبي أيوب: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا. يعني هذا الحديث أتى تفسيره، يعني إنما ذلك يكون في البنيان، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يقول: وفيه يعني في هذا المذهب جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه، لأن ليه النسخ لا يصار إليه إلا عند العجز عن الجمع بين النصوص. النسخ في إبطال لأحد الدليلين في المسألة، واضح؟ أما وأعماله وأعماله يعني الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، لما تضع لكل دليل يعني متعارض في الظاهر مع الدليل الآخر احتمال بحيث توائم وتعمل جميع الأدلة، فهذا هو الذي ينبغي أن يسلك عند التعارض. لا الترجيح، الترجيح بالنسخ إنما يكون عند تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، نعم، بل يتعين المصير إلى هذا الجمع متى ما أمكن. وعن الإمام أحمد أنه قال: يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا. يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا متفق عليه، ولذلك هو صدر المسألة بين الإمام قدامة، صدرها بالقدر المتفق عليه بين أكثر أهل العلم، فقال: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة، في قول أكثر أهل العلم لا يجوز استقبال، ثم تعرض هذاك للاستدبار على التفسير الذي ذكرناه. أما قول أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الذي ذكرناه، قال بعدما روى الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة في اتجاه الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الجواب عن ذلك كما أجاب بعض العلماء، قالوا: الجواب من وجهين، أحدهم أنه شك في عموم الله، شك في عموم الله أنه يعم البنيان ويعم الفضاء، فلما شك احتاط بالاستغفار ونستغفر الله، فلا يحمل ذلك على أنه جاب بتحريم هذا حتى دفن البنيان، وإنما كنوع من الاحتياط والتبرع منه رضي الله عنه، شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار. الوجه الثاني أن هذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه، وإن كان لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وقد خالفه غيره من الصحابة. واضح. أيضا حديث النهي جاءت عامة بدون تفريق بين البناء والصحراء كما ذكرنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قالوا يعني هنا النقاش إذا كان الإنسان في البنيان أو كان بينه وبين القبة شيء يستره، قلنا في هذا روايتين عن الإمام أحمد، الأولى لا يجوز أيضا وهو قول الثوري وأبي حنيفة واستدلوا بعموم الأحاديث في النهي. قالوا إن الأحاديث أتت لم تفرق بين البناء والصحراء، وقالوا لأنه إنما منع لحرمة القبلة، إنما منع استقبال القبلة بذلك لحرمتها، فحرمة القبلة موجودة في البناء وموجودة في الصحراء. ولأنه لو كفى الحائل، لو كان يكفي أن يستتر الإنسان بحائل في الصحراء بالشرط البنيان، يعني كله أربعة جدران، لو كما فعل ابن عمر مثلا استتر بالناقة، أناق الناقة واستتر بها وجلس يقضي حاجته، يعني إذا أيضا يجوز في الصحراء. قالوا فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبال وأبنية، قالوا بيننا وبين الكعبة أودية حتى إن كان في الفضاء، لكن هو بينه وبين الكعبة لابد جبال وأودية وحواجز وإن كانت بعيدة. والجواب على ذلك أن الشرع قد ورد بالتفريق، الشرع ورد بالتفريق بينما إذا كان في البنيان أو كان يذكر شيء كما جاء عن ابن عمر، وإذا كان في الفضاء. فإذا ورد الشرع بالفرق فلا يلتفت إلى قياس ولا إلى معنى يخالف هذه الأدلة، ومع ذلك فالفرق ظاهر بين الحالتين، فإن المشقة تلحق الإنسان في البناء دون الصحراء. في البناء قد تلحق الإنسان يعني المشقة إذا التزم بهذا بعموم هذا الحديث. هنا بعض التنبيهات، أيضا يجوز استقبال القبلة، الآن الكلام كان في قضاء الحاجة، يعني في الفرق التفريق بينما إذا كان في البنيان أو في الصحراء. ما حكم الاستنجاء؟ بعض العلماء قالوا لحرمة الكعبة أيضا يكره ما قالوا يحرم، يكره الاستنجاء أو استقبال القبلة حال الاستنجاء، لأن النهي ورد في استقبالها، يعني قالوا يكره قالوا لحرمة الكعبة، لكن قال الشافعية لا يكره ذلك، ويجوز استقبال القبلة حال الاستنجاء لأن النهي ورد في استقبالها لبول أو غائب. يقال الشافعية أيضا ولا كراهة في إخراج الريح إلى القبلة أيضا لما ذكرنا. وقالوا الشافعية يجوز الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء لأن الشرع ورد في البول والغائب. أيضا قالوا، وانظر إلى دقة تعبير العلماء، لا يحرم استقبال بيت المقدس لبول ولا غائب ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء، لكن يكره لكونه كان قبلة. لا برد إيه؟ لا يحرم. هنا يستدل بعض العلماء بحديث معقل ابن أبي معقل الأثري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط، نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، وقال النووي إسناده جيد ولم يضعفه أبو داود. ما الجواب عن هذا؟ عنه أجوبة. قالوا نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة، نهى عن استقبال القبلتين، يعني كأن النهي حصل مرتين، لما كانت القبلة أولا بيت المقدس نهى عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان عن الإيه؟ عن استقبال القبلة الذي هي في بيت المقدس حيث كان قبلة، ثم نهى عن الكعبة حين صارت هي القبلة. فجمعهما الراوي في حديث واحد فقال نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. طبعا هذا جواب ضعيف. الجواب الثاني وهو مثله أيضا، قالوا إن المراد بالنهي أهل المدينة بالذات، لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة، وإن استدبره استقبلها، والمراد بالنهي عن استقبالهما القبلتين النهي عن استقبال الكعبة والسد دارها. واضح هذا؟ وهذا أيضا التأويل ضعيف. أما المختار الظاهر عند الإمام النووي رحمه الله فقد قال إن النهي وقع في وقت واحد. هذا النهي ما هو على كما يعني فسره هؤلاء المؤولين النهي عن استقبال بيت النهي عن أن يستقبل القبلتين بذول الغائب. فالظاهر النهي وقع في وقت واحد واضح، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال. على مثلا في بعض الأحوال إذا كان في الفضاء، وفي بيت المقدس نهي تنزيه. فهذا النهي في وقت واحد نهى أن يستقبل أو يستقبل القبلتين بذول أو غائط. الصحيح أن هذا وقع في وقت واحد، لكن النهي عن استقبال الكعبة المشرفة إنما هو نهي تحريم يعني في بعض الأحوال كما ذكرنا، يعني إذا كان في البنيان، إذا كان في الفضاء. وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي، لا يمتنع أن يجتمع له، واحد يكون تحريم وآخر يكون تنزيه وإن اختلف معناه. وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل. فإن قيل لما حملتموه في بيت المقدس على التنزيه، قلنا للإجماع فلا يعلم من يعتد به حرمه. فالطارد عن النهي عن استقبال بيت المقدس عن التحريم إلى التنزيه هو الإجماع، فإنه لا يعلم أحد من أهل العلم يعتد به قد حرم أن يستقبل بيت المقدس بقضاء الحج. بقي بعض التنبيهات اليسيرة أيضا، وبعضها ربما نكون مررنا عليه لكن نزيدها وضوحا. فمن هذه التنبيهات أن الإنسان لا يهول في مستحمله، وذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهولن أحدكم في مستحمه، يعني المكان الذي يستحم فيه، ثم يتوضأ فيه، ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. هذا الحديث فيه تدليس الحسن البصري. وإن كان النووي يقول هذا حديث الحسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره، هذا حسن. وروى حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتصف أحدنا كل يوم أن يمتصف أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. فهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وصححه النووي والحافظ بن حجر وأيضا المديني. فهذا يغني عن الأول إن العلة هي تدليس الحسن البصري رحمه الله. نهى رسول الله، طبعا هل قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الراوي هنا من الصحابة، هل هذا يؤثر؟ جهالة الصحابي لا تضر، لأن كل الصحابة عدول رضي الله عنهم. يعني أقنع الله الشيعة وأذلهم، حيث في بعض كتب التراجم يأتون لبعض الصحابة يعني استفزاز يعني غريب جدا، يأتي مثلا يقول مثلا كمثال ما أذكر رأيته في بعض الكتب لكن ما أذكر كان اسم مين من الصحابة، لكن هذا الصحابي مشهور جدا مثلا عبد الله بن خروج يكتب مجهول ولا حول ولا قوة غير سب والطعن واللعن. فجهالة الصحابة لا تضر، لأن جميع الصحابة عدول وقد زكاهم الله رضي الله عنهم وعدلهم حتى في الأمم السابقة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وهكذا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتشر أحدنا كل يوم، ينتشر يعني تكون مجغلة له أن ينتشر ويدهن ويسرح شعره وهكذا. يعني وفي أحد أخرى في نفس هذا المعنى نهى عن الإرفاه في يوم الإرفاه، قال كثرة التدهن والتنعم، و نهى عن الترجل إلا غدا، الترجل إنسان يجعل المشغلة وهي تسريح شعره إلا غدا يعني وقت ويقطع، لكن لا يواظب عليها بحيث تكون شغله الشاغل. نعم. أما المستحم يقول أن يمتصف أحدنا أن يمتصف أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، يعني مكان الإنسان أو كما سماه في الحديث الأول إيه مستحمه. ثم مستحما مشتق من إيه؟ نقول استحمام، استحمام مستقبل ايه؟ ايوه اسمه ايه؟ حميم، فهو المادة مشتقة من الحميم، الحميم هو الماء الحار الذي يغتسل به. يقول النووي: واتفق أصحابنا على أن المستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترتب عليه، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك، في غير أماكن معينة لهذا الفعل. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا يترتب عليه، ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة. التنبيه الثاني: حقيقة هذه الأشياء تكاد ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تنذكر. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله: الإمام ابن قدامة يستحب ويستحب أن يغطي رأسه، يستحب أن يغطي رأسه حال قضاء الحج. تغطية الرأس كانت يعني في بعض أو هي كانت الأصل يعني هي نوع من التعبير عن الحياء الاستحياء، حتى كان الناس يستحيون أن يكشف أحدهم رأسه. لا تقلقوا، يعني هذه المسألة ترجع إلى العرف الأعراب، يعني في بعض البلاد قد يقدح في مروءة الشخص أن يكشف رأسه، وفي بعضها لا يقدح. لا نقول يعني يقدح أن يغطي، لكن نقول لا يقدح أن يكشف رأسه. هذه يعني أمور ترجع إلى العرف، وهي من أمور المروءة، ليس فيها يعني تحريم أو إثم، لكن هذه من المروءة كما يقولون في حد الرجل العدل، هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر أو لا يصر على صغيرة، ولا يأتي بفعل يخالف المروءة، يخالف المروءة. فالمروءة الإنسان لابد أن يجتهد في إقامة المروءات، يعني يراعي أعراف الذين يعيش بينهم. مش معنى ذلك أن كل شيء لازم يكون حد مثل السيف حلال حرام ويكون عليه أدلة. يعني ما يجيب أخ يعني نقول له مثلا لا تمضغ العلك أو المستيكة مثلا في الشارع مثلا، فيقول إيه الدليل؟ فهذه الطريقة من التفكير، الإنسان يراعي يعني وقره وهيئته ووجهته ويحترم في التصرفات. طيب ما هو يعني الإنسان إذا مسأ بالإزار يصدر ما بين يعني سرته إلى ركبته، هل هذا حرام؟ ما هو حرام، لكن هل هذا من المروءة؟ واضح ليس من المروءة. الشاهد يعني أن الإنسان يراعي يعني ظروف المجتمع ما لم تخالف الشرع في شيء، وما لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى المسألة الأصلية وهي تغطية الرأس. فيعني ذكر العلماء أن من الأدب أن يغطي رأسه في هذه الحالة استحياء من الله عز وجل. وكان هناك ظن كأن حكي عن نافع أنه خرج أنه صلى وهو حاسر الرأس، فقال له ابن عمر على ما أذكر، قال: أكنت هل إذا خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا حاسر الرأس؟ فقال: لا، قال: فالله أحق أن يتزين له، أو كأنه قال: فالله أحق أن يستحي منه، ما أذكر على وجه الدقة الآن. لكن خلاصة الكلام، هذه تعتبر يعني في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ومن فعل ذلك بيت الاقتداء بهم فما في شك أنه يعني يكون قد أتى خيرا عظيما. لكن لا ينكر على من لم يفعل مثل هذه الآداب. يقول ابن قدامة: ويستحب أن يغطي رأسه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأنه حال كشف العورة فيستحي فيها. وتعلمون الحديث لما يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، أعتقد معاوية بن حيلة، قال: احفظ عورتك إلا من أهلك أو ما ملكت يمينك. نعم، احفظوا فروجهم. الحفظ الفروج يتضمن أمرين: حفظها عن المحرمات كالزنا وغير ذلك، وحفظها عن أن تنكشف. فمعنى يحفظ فروجهم يعني تشمل هذين المعنيين: حفظها عن أن تكشف، وحفظها عن المحرمات. أيضا فقال النبي عليه السلام، قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان أحدنا خاليا يعني ليس معه أحد؟ فقال: فالله أحق أن يستحي منه من الناس. حتى في حال الاختلاء يجتهد الإنسان أن يعني يتكلم. نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب ألا يدخل الخلاء مكشوف الرأس. قال بعض أصحابنا: فإن لم يجد شيئا وضع كمه على رأسه. ويستحب ألا يدخل الخلاء حافيا. روى البيهقي بإسناده حديث المرتل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. طبعا هذا مرسل ضعيف. وروى البيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه ولكن له ضعيف. قال البيهقي وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح عنه صح فعلا عن بكر أنه كان يغطي رأسه في الخلاء. يقول ابن قدامة وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل مقتضاه هذا منها. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله وأعتقد في نظر في حكاية اتفاق العلماء على هذا. أيضا من هذه الآداب ألا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل ألا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامة إذا أراد دخول الخلاء الخلاء هو الموضع الخالي كما ذكرنا ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه لكن لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه أن يضع هذا الشيء الذي فيه ذكر لكن يستحب له أن يضع ويأكل بغير هذا الشيء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه هذا رواه ابن ماجه وأبو داود وقال هذا حديث منكر ورواه أيضا البيهقي والترمذي والنسائي وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي. قال أبو داود هو منكر وإنما يعرف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة ثم ألقاه. وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ وخالفه من الترمذي فقال حديث حسن صحيح غريب. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث وهو مشهور عند الناس لكن كما ذكرنا هو حديث منكر كما قال أبو داود كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وقيل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أصل الصبر فيه محمد رسول الله. هذا ثابت الصحيحين أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن احتفظ بما معه مما في